بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا في موازين حسناتنا ونافعة لنا يوم نلقاه. وبعد، أيها الإخوة، فنواصل هذه الدروس في قراءة المختصر المهذب من المقدمات الأساسية في علوم القرآن، وكنا قد وصلنا عند المقدمة الثانية المتعلقة ب حفظ القرآن، ووصلنا إلى المرحلة الثانية من جمع القرآن، وكانت المرحلة الأولى في عهد أبي بكر، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بالصورتين: صورة الحفظ في الصدور وصورة الحفظ في السطور مكتوبا. المرحلة الثانية في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه. يكفينا في بيان هذه المرحلة ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني وقت مقتل الصحابة في وقعة اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، يعني اشتد، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. إذن المشير بالجمع هو من؟ عمر. قلت لعمر، أبو بكر يقول: قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقومات اختيار زيد، اختيار الرجل المناسب للمهمة المناسبة. إنك شاب، رجل شاب عاقل لا نتهمك، أمانة، وعندك خبرة سابقة، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. إيش المقصود بالعسب؟ نعم، واللخاف الحجارة الرقيقة، عسب النخل أو جريد النخل، واللخاف الحجارة الرقيقة، وصدور الرجال يعني المحفوظ في صدورهم، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لعله يقصد وجدها مكتوبة معه، لم يجدها مكتوبة مع غيره، وإلا فهم يحفظونها ويعرفونها، حتى خاتمة براءة. قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، يعني الذي جمعت، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري. طبعا العسب جمع عسيب، وهو جريد النخل، واللخاف الحجارة الرقيقة. قوله لم أجدها مع أحد غيره، إنما أراد مكتوبة ولم يريد محفوظة، لأنه كان يجمع المكتوب إضافة إلى المحفوظ. فالمكتوب وجد القرآن كله مع أكثر من شخص، إلا آخر سورة براءة وجدها مع أبي خزيمة الأنصاري. قال: فإن زيدا نفسه كان ممن جمع القرآن حفظا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعه طائفة كانوا أحياء يومئذ. وهذا الجمع الذي حصل بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبمشورة عمر كان للقرآن جميعا على الصورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أملاها على أصحابه من كتاب الوحي، مشتملة على الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن. كيفية هذا الوحي الجمع يا إخوان؟ أنه جمع المكتوب المتفرق في كتاب واحد، بعد أن كان مفرقا جمع في كتاب واحد حتى لا يضيع. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في جمع أبي بكر، وأجدني مضطرا لعدم الاستجابة لطلباتكم حتى نشوف أنفسنا قطعنا شوط. فإذا وجدنا أنفسنا يعني في فرصة رجعنا لكم، لأن إتاحة الفرصة للأسئلة قد تكون على حساب إنهاء المنهج. تريدون ما ننهي المنهج؟ نقف، ولا يعني عندنا أولوية اللي هي الانتهاء. والأسئلة مهمة حقيقة، ولا ودنا نردكم، لكن لعلنا نحاول نمشي ثم نعطيكم فرصة في الأخير. خلاص، باختصار عرفتم كيفية الجمع؟ يعني كان مفرقا مكتوبا في العصب، في اللخاف، في الجلود، متفرقا مع الصحابة، قد يضيع قد يذهب بذهاب القراء، فأرادوا جمعه في مكان واحد فجمع حتى ما فيه وضوح هل كان مرتبا أو لا. المهم أن جمع في كتاب واحد، جمع في مصحف واحد، مجموع في مصحف واحد، وليس عندنا ما يمكن الجزم به في كيف جمع، يعني مزايا أخرى لهذا المصحف. المعروف الذي دل عليه هذا الحديث الثابت أنه جمع في مصحف واحد في كتاب واحد. هل كان مرتبا؟ الله أعلم. هل ترك منه شيء؟ لا، الظاهر أن كل ما كان موجودا جمع فصار مجموعا في مصحف واحد، بقيت عند أبي بكر، ثم انتقلت إلى عمر، ثم انتقلت إلى حفصة، ثم سيأتي بأن عثمان أخذها بعد ذلك لما كتب المصحف في وقته رضي الله عنه. المرحلة الثالثة جمع عثمان للقرآن، جمع القرآن في عهد عثمان. هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل جمع القرآن، وهي التي تم فيها جمع الناس على مصحف واحد منعا للفتنة. هناك خشية لذهاب القرآن بذهاب القراء، وهنا منعا للفتنة، وسيأتي تقرير ذلك في الفرق بين الجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. حذيفة لما شارك أفزعه ما وقع من الاختلاف بينهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت الأنصاري وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام القرشيين الثلاثة، فنسخوها في المصاحف، نسخوا الصحف في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن وفي رواية في عربية من عربية القرآن فاكتبوا بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، يعني كأن مصحف عثمان كان يعني عدة صحف مجموعة البعض، لأنهم جمعوا المفرق الجلود الصحف في المصاحف، والمصاحف طبعا المصحف وكتب أكثر من مرة كما سيأتي. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. أخرجه البخاري. قال الإمام أبو عمرو الداني الإمام الكبير أكثر العلماء على أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما كتب المصحف جعله على 4 نسخ، في اختلاف كم عدد النسخ التي كتبها عثمان، قيل 4 وقيل 5 وقيل 7، على خلاف. أبو عمرو الدالي يرجح أنها 4 نسخ، قال: وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن، الشام واحدة والعراق واحدة ومكة واحدة، وأبقى في المدينة مصحفا، فوجه إلى الكوفة إحداهن وإلى البصرة أخرى، يعني هذا قول، وإلى الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة، بعضهم قال إلى العراق واحدة وإلى مكة أخرى، بعضهم قال إلى البصرة وإلى الكوفة 5 نسخ، وإلى الشام وإلى مكة وأبقى عنده نسخة، وبعضهم زاد إلى البحرين نسخة، وبعضهم زاد إلى مصر نسخة، فأكثر الأقوال 7. نعم، وصير 7 على هذا، وبعضهم قال 5 نسخ وبعضهم قال 4. أبو عمرو الداني يرجح أنها 4. قال: وقد قيل إنه جعله 7 نسخ، ووجه من ذلك أيضا نسخة إلى مكة ونسخة إلى اليمن ونسخة إلى البحرين، والأول أصح عليه الأئمة، والمسألة قريبة في عدد النسخ. طيب، هذا حاصل ما ورد في جمع عثمان في الرواية. ما الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان رضي الله عنهما؟ الفرق بين الجمعين من خلال الروايات الثابتة في من جهتين، من جهة الباعث ومن جهة الكيفية. أما الباعث الداعي للجمع، لما جمع في عهد أبي بكر ولما جمع في عهد عثمان، ففي عهد الصديق الخوف على القرآن أن يذهب بذهاب حملته القراء، لأنه استحر اشتد القتل فيهم، فخشي الصحابة عمر وغيره أن يذهب القرآن بذهاب القراء، فلا بد أن يكون مكتوبا، كما وقع في إشارة عمر على أبي بكر حيث قال: إني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. أما في عهد عثمان فما الداعي؟ خشية الافتراق والفتنة، أرادوا جمع الناس حتى لا يختلفوا ويحصل بينهم فتنة، فكان الداعي الخوف على الأمة من الافتتان في دينها بسبب اختلاف الحروف التي يقرأ بها القرآن، كما كان ذلك في إشارة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه على عثمان، قال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى في الكتاب. طبعا هذا لعل من أسبابه تنوع الأحرف التي كانوا يقرؤون بها، فجمع القرآن كما سيأتي على حرف واحد لإزالة الفتنة. الصفة التي وقع عليها الجمع، كيف كيفية الجمع في عهد الصديق؟ جمع القرآن من السطور والصدور على الصفة التي أخذها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبها بأمره كتاب الوحي، فصارت جميعاً بما فيها الأحرف 7 في صحف محفوظة في موضع واحد، ولم تكتب منها المصاحف يومئذ، يعني أنها بس جمعت في مكان واحد، كما أن ظاهر الأمر أن السور لم تؤلف يومئذ على صفة معينة، لم يذكر في الروايات الثابتة أنهم رتبوا القرآن حسب الترتيب الموجود الآن أو رتبوا السور، لا، جمعوا الموجود متفرقا في مكان واحد، إنما ضمت آيات السورة الواحدة إلى بعضها كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوها عنه. أما في عهد عثمان فالأمر يختلف، فالجمع المقصود به إزالة الخلاف، فلا بد أن يكتب على طريقة واحدة ووجه واحد، قال: كان بكتابة مصحف يكون للناس إماما لا يختلف في شيء من حروفه، أن يكون على حرف واحد يعصمون به من الضلالة، وجعل عثمان رضي الله عنه إمامه في ذلك الصحف التي جمعت في عهد الصديق، وأمر الكتاب أن يصيروا فيما اختلفوا فيه عند الكتابة إلى لغة قريش، ويعرف فيه أشياء فيها اختلاف، وقد تكون هذه هي الأحرف 7 المعاني الألفاظ المتعددة للمعنى الواحد، فما اختلف فيه من هذه يكتب بلغة واحدة بحرف واحد وهو لغة قريش، يعني اللغة السائدة عند قريش، اللفظ المعروف عند قريش، لأن الأصل أن القرآن نزل بلسانهم، لأن الأنبياء يبعثون بلسان أقوامهم، ولغة قريش هي أفصح اللغات وأجمعها، فما كان هناك فيه من حرف جاء بأكثر من لفظ بأكثر من لغة فإنه يكتب بلسان قريش على ما يوافق لسانهم. قال: وأمر الكتاب أن يصيروا فيما اختلفوا فيه عند الكتابة إلى لغة قريش فتكون فصلاً بينهم، وكل حرف لا يأتي على موافقة الرسم وإن كان من السبعة، يعني من الأحرف السبعة، فلم يكتبوه في المصحف، ذلك أن الصحابة، شوفوا الحكمة، أدركوا المعنى الذي لأجله أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهو التيسير على التالين، التيسير على القراء، على التالين، على المتلقين للقرآن، وأنه ما من حرف إلا وهو على وفاق الآخر في معناه. ورأوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ظهور اختلاف الأمة بسبب ذلك، بسبب تعدد الأحرف، كما رأوا العلة في اختلاف الأحرف التي هي التيسير قد زالت بانتشار القرآن وبزوال المشقة التي كانت تحصل للناس عندما كانوا يتلقون القرآن فيصعب عليهم ابتداءً أن ينطقوا بعض ألفاظه لأنهم لم يتعودوا على بعض الكلمات، زالت العلة وبدأ يحل محلها فرقة وفتنة، فرقة وفتنة، فدرأوا تلك الفتنة بحفظ القرآن مجموعاً على رسم واحد عمم على جميع عواصم الدولة الإسلامية، وبقي من تلك الأحرف ما يتفق مع في الرسم مع المصحف الإمام. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في جمع عثمان والفرق بينه وبين جمع أبي بكر، وهو يتفق تماماً مع ما سبق تقريره في الأحرف السبعة. طيب، ما موقف الصحابة من جمع عثمان رضي الله عنه؟ ما موقفهم؟ وافقوا، تلقى الصحابة صنيع عثمان رضي الله عنه بالقبول وسلموا له ما فعل، وإن كان بعضهم قد احتفظ بمصحفه الخاص كعبد الله بن مسعود كما سيأتي. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين، فما رأيت أحدا منهم عاب ما صنع عثمان رضي الله عنه في المصاحف. طبعا بعضهم يقول، من المبتدع يقول إن علي بن أبي طالب كان معارضا ولم يكن راضيا عن هذا الجمع، فأشار إلى هذا الأمر وقال: والمروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، المروي عنه موافقة عثمان على ما فعل، لم يروى عنه غير ذلك. فطعن الغلاة في عثمان رضي الله عنه في أمر جمع المصحف، أو فطعن الغلاة في عثمان رضي الله عنه في أمر جمع المصحف، وارد منهم على علي نفسه. ليش؟ لأنه وافقه. فإذا كنتم تتهمون عثمان أو تطعنون في فعله فأنتم تطعنون أيضا في علي، والمقصود بذلك الرافضة. ليش؟ قال: فإنه ولي الخلافة بعد عثمان. ولو كان غير راضي هل سيترك القرآن ولا بيغير وهو صار الخليفة وبيرجعه وبيفعل ما يراه؟ وشأن القرآن هو شأن دين الإسلام، فما كان لإمام هدى كعلي بن أبي طالب يعلم في صنيع عثمان نقصا أو عيبا ويقره في مصاحف المسلمين، ذلك وعثمان حي، فضلا عن حاله من بعد حين ولي الخلافة، فسحقا لأهل البدع كم تجني عليهم بدعه من الضلال. هل يعقل أن علي يخالفه ثم ما يصنع شيء في القرآن ويبقيه على ما كان عليه؟ إن هذا إلا افتراء، هو موافق له، والدليل على الموافقة أنه أبقى ولم يصنع شيئاً فيه ولم يغير من فعل عثمان رضي الله عنه شيئاً. ثم قال: أما عامة أهل الإسلام من بعد فإنهم رأوا ما صنع عثمان رضي الله عنه منقبة له، كيف لا وقد وقى الله به الأمة من الاختلاف في القرآن وحفظه به، ويكفي أن تكون الأمة كلها باختلاف طوائفها لا يوجد عندها قرآن غير هذا الذي جمع عثمان رضي الله عنه، لا يوجد عندهم قرآن غير هذا المصحف الذي جمع عثمان. وإذا كان الله تعالى قد تعهد بوقاية هذا الكتاب وحفظه والناس لا يعرفون إلا ما جمعه عثمان، فذلك من أعظم البراهين على أن الله تعالى أبقاه محفوظا في الأمة بصنيع عثمان، فرضي الله عن عثمان وأرضاه، وإن فعله هذا العظيم ونفع هذا العمل لا يزال باقياً إلى الآن وإلى أن يرفع القرآن، لأنه جمعه وحفظ الله عز وجل بهذا القرآن من أن يتفرق منه شيء أو يقع الخلاف في الأمة بسبب الاختلاف في القرآن. هنا مسألة مهمة وفق المؤلف في عرضها وبيانها وإزالة الإشكال الذي فيها، وهي موقف عبد الله بن مسعود، لأن بعضهم يعرض عن عبد الله بن مسعود وموقفه لأنه كان معارضا، وبعضهم يضعف الروايات الواردة ويقول لا، يخافون أن يكون هناك فيها اتهام للصحابي مثلا أو تنقص من عمل عثمان. أما صاحبنا الشيخ عبد الله الجديع فقد أورد المسألة كما دلت عليها الروايات، ثم بين المنهج الصحيح في التعامل مع هذه الروايات. طبعا عبد الله بن مسعود إمام رضي الله عنه من كبار الصحابة المقرئين، ولا يخفى قدره رضي الله عنه ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته في الصحابة، بل ومكانته في القرآن خاصة. وكان معارضا لصنيع عثمان في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه ولى زيد بن ثابت دونه، لأنه كان يرى نفسه الأجدر بالقيام بهذه المهمة، وذلك لتقدمه ولمعرفته بالقرآن أكثر من زيد حسب رأيه رضي الله عنه، وقد كان عالما، خاصة أنه أكبر من زيد ومن مكة وهو موجود، وزيد لم يوجد إلا في المدينة، فكان في نفسه شيء من تولي زيد بن ثابت رضي الله عنه لهذا الأمر العظيم دونه. وهذا من شأن البشر يقع، والصحابة على فضلهم وقدرهم وجلالتهم إلا أنهم بشر، يحصل بينهم ما يحصل بين البشر. كان ابن مسعود في الكوفة حين شرع عثمان في جمع المصحف، وكان عثمان قد اقتدى بشيخين قبله، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في اختيار زيد بن ثابت لهذه المهمة، لكن أغضب ذلك عبد الله بن مسعود حتى قال: على قراءة من تأمروني أقرأ، لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيدا لصاحب ذؤابتين يلعب من مع الصبيان، يعني أنا أقرأ عليه 70 سورة وباقي زيد صغير، لأن عبد الله بن مسعود قبله. وفي رواية: ثم استحيا مما قال، فقال: وما أنا بخيرهم، ثم نزل. هذا الأمر الأول. الثاني موقفه من إثبات المعوذتين في المصحف، فقد كان معترضا لكتابة المعوذتين في المصحف، وجاء في روايات والفاتحة كذلك، وكان يأمر بحك المعوذتين من المصحف. الثالث إنكاره تحريق المصاحف التي لا توافق المصحف العثماني، غضب من هذا، قال: كيف تحرق المصاحف؟ كتبناها من الرسول عليه الصلاة والسلام واحتفظنا بها، ثم نؤمر بأن نحرقها؟ ولما أمر عثمان بالإحراق وأرسل الأمر في الأمصار، كان يفتي رضي الله عنه بأن يغل من كان عنده مصحف أن يغل مصحفه، ويقول: ومن يغل يأتي بمغل يوم القيامة. أنت غللت المصحف، يعني لم، فأنت ستأتي بيوم القيامة، يعني أنه شيء عظيم أن تأتي بالقرآن. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. اختلف العلماء في الموقف من هذه التصرفات من عبد الله بن مسعود، فبعضهم قال: لا تصح الروايات، وهذه روايات غير صحيحة، ولكن هذا لا يتفق مع الدراسة العلمية للروايات التي نقلت هذه الأمور عنه، لأنها ثابتة عنه وصحيحة، وفي الكتاب ستجدون أن المؤلف صححها وأنها بأسانيد صحيحة وثابتة عنه، وإن كان قد يرد بعض الروايات فيها ضعف، لكن ثابتة بمجموعها عنه رضي الله عنه. طيب، وإيش الحل؟ وإيش الموقف؟ أما موقفه من زيد فكان موقف بشري، أخذ في نفسه، كأن يكون أنت عندك تميز في شيء، ثم يولى واحد أقل منك، يعني أو أصغر منك في السن وأقل منك تجربة هذا الأمر، فيأتيك شيء في نفسك كبشر لا يكاد يسلم منه أحد، ثم ندم على هذا واستغفر وعلم أن المسألة ليست يعني ناشئة عن هوى، وإنما لاعتبارات معينة تميز بها زيد رضي الله عنه، وقد ذكرت في الحديث الأول: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي، كان يكتب الوحي. أما عبد الله بن مسعود فالظاهر أنه كان قارئا يقرأ يتلقى على العهد الأول، أمة أمية. أما الكاتب فهو زيد، فزيد زاد بشيء لم يكن عند عبد الله بن مسعود، ولذلك قدموه، وكان من كتاب الوحي بخلاف عبد الله بن مسعود، وكان يشهد مع العرضات، كان عبد الله بن مسعود يشهد بعضها، لكن زيد تميز بشهود العرضة الأخيرة، فعنده مزايا أكثر من عبد الله بن مسعود، وقد يتميز الصغير والمتأخر عن المتقدم ولا إشكال. فهذا كان ناشئا عن شيء في نفسه، وقد استغفر ورجع، وسمعتم في الرواية أنه استحيا مما قال، وجد أنه يعني قال ما لا ينبغي له أن يقول، ثم قال: وما أنا بخيرهم، ثم نزل، إضافة إلى ما يعني ينقل أنه ندم على تصرفه هذا. وهذا التصرف هو الذي جعله يقوم ذات يوم ويقول: والله ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لركبت إليه. يقول: أنا أعلم واحد، فليش تختارون غيري؟ فهذا شيء يأتي من طبيعة البشر ولا إشكال فيه، وقد وقع بين الصحابة ما وقع، ونحن نعلم أنهم رضي الله عنهم أمناء وأفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يسلمون مما يحصل بين البشر، ثم يتوبون ويستغفرون، وإن كان منهم مجتهدا مخطئا فهو خطأ يعني ناشئ عن اجتهاد، ولا يسلم أحد. بل إن الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في أشياء رآها خالفت مراد الله عز وجل، في بعض القضايا الاجتهادية في أسرى بدر، في إذنه لبعض المنافقين، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ فقد اجتهدوا اجتهادات وأخطأوا فيها، فلا نحمل الأمر أكثر مما يحتمل، ولا نرد الروايات لأنها يعني تخالف ما ينبغي أن يكون عليه الصحابة، لا. أما الأمر الثاني، إثبات المعوذتين، فالظاهر أنه كان يراها تعويذات لا قرآن، لم يبلغه أنها قرآن يتلى، وإنما ظن أول الأمر أنها تعوذات شرعت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعوذ بها من شر الجن والسحرة، فظن أنها كالأذكار كالتعوذات، فكان في أول أمره يظن ذلك، وقد ثبت رجوعه عن هذا، ولما بلغه إجماع الصحابة على قبولها رجع وعرف بأنها قرآن، فيكون هذا رأياً رآه ثم تراجع عنه وغيره بعد أن علم ثبوت قرآنيتها. وأما تحريق المصاحف فهذا أمر رآه وخالف فيه الجماعة، ورأي الجماعة مقدم على رأي الواحد، ولا مانع أن يوجد من أهل الفضل من يخالف رأياً رآه الإمام وجماعة المسلمين ويعتبر خطأ، وقد كان لابن أيضاً لأبي ذر بعض الآراء التي خالف فيها رأي الجماعة، يعني نبذ إلى خارج المدينة وقت هذا الأمر، ولا لا يضر هذا على كل حال. ولذلك قال المؤلف في خاتمة هذا المبحث أو في خاتمة هذا الموضوع اللي هو موقف عبد الله بن مسعود، قال: ويبدو أن ابن مسعود، أنتم معي يا أخوان؟ ويبدو أن ابن مسعود صار في آخر أمره إلى موافقة الجماعة، وإن كان قد احتفظ بالقراءة على حرفه، لأنه أدرك أن الاختلاف الذي وقع بينه وبينهم إنما كان في الحرف أو في الحفظ، وليس هذا من قبيل اختلاف التضاد. نقل أبو وائل شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود قال: إني قد سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، وإياكم والاختلاف والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. فصار رضي الله عنه إلى ما صار إليه الجماعة، ورجع عن آرائه في أول أمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. طيب، ماذا عن الصحف التي ردها عثمان إلى حفصة، اللي الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر؟ قال: يجيب عن ذلك سالم ابن عبد الله بن عمر، فيذكر أن مروان يعني ابن الحكم كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التي كتب منها القرآن، فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف، فأرسل بها إلى عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت، فقال مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، بالمصحف العثماني، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب، أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب فتقع فتنة وتعود، فأراد أن يلغي الفتنة ويزيل هذه الصحف كما أزيلت الصحف التي كانت موجودة عند الصحابة. فاستقر الأمر بعد الجمع العثماني على مصحف عثمان الذي جمعه، ولم يبقى هناك غيره، واقتدى اقتدى بعثمان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واقتصروا على المصحف العثماني درءاً للمفسدة وحسماً لمادة الخلاف وجمعاً للأمة على كتاب واحد. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الأمر الكبير جداً، وذكرنا هذه الخلاصة ولعلها تكون كافية إن شاء الله تعالى. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، حياك الله وأعانك. طيب، أنتم معي يا إخوان؟ شكلنا بنرجع للأسئلة والنقاشات لأجل النشاط، ها؟ الأسئلة منكم ولا مني أنا؟ لا، أنا أسألكم، أما أنتم فلا تسألون، فلا تسألون. طيب، نأخذ سؤالين إرضاءً للإخوان حتى لا يزعلوا علينا ولا شيء. في الأحرف السبعة، هو هذا القول، مجموع الروايات تعضده، والمقصد من الجمع يعضده، وما إن قرأ الكتاب الذي أحلتكم عليه سيتبين له الأمر هذا بجلاء. نعم يا أخي، وجه الصعوبة أن الأمر عظيم ثقيل شاق، أعظم أمر كلف به، يعني زيد يقوم بأمر تتوقف عليه مصير الأمة وقرآن الأمة، فالثقل هو قادر رضي الله عنه، وإنما أوكلت إليه هذه المهمة لأنه قادر عليها، لكن من شأن العاقل أن يستثقل المهمة التي لها أهمية وأثر كبير، كل الأمة بعدها ستقف على هذا العمل الذي سيقوم به، وسيبنى عليه ثبوت القرآن بعده، فيقول: لو كلفوني حمل جبل أهون علي من هذا الأمر المهم. ولذلك قام به أعظم قيام، وكان شديد الحرص على أن يتقن هذا الأمر، وهذه فيها يعني أمر مهم جدا في اختيار الرجل المناسب للمهمة المناسبة رضي الله عنه، ولم يكن وحده طبعا، لكن كان هو القائم المباشر، والصحابة يعينونه ويبحثون معه ويعينون على هذا الأمر. قصدك أبي بكر، جمع أبي بكر ولا عثمان؟ طيب، لا، هو الذي كانوا يقولون في كيفية الجمع بأنه كان يأخذ المكتوب مثل ويطبقه على المحفوظ، فلما يكون عنده مكتوب يأخذ المكتوب هذا من صدور الرجال ليتوافق المكتوب مع المحفوظ، لا أنه يعيد كتابة الذي في صدور الرجال هو مكتوب أصلا، كل ما في القرآن في صدور الرجال مكتوب، فأراد أن يطابق. لذلك كانوا يذكرون في الجمع أنه كان لما يكتب شيء لا يكتب حتى يجد مكتوبا ويسمعه من الحفاظ، ليتفق المكتوب مع المحفوظ. بعضهم يقول المراد بالشاهدين أنه يطلب رجلين يشهدان على هذا الأمر، بعضهم يقول المراد بالشاهدين المكتوب والمحفوظ، هذا شاهد وهذا شاهد. يرى أنها ليست بحاجة أن تكتب، لأنها كل الناس يحفظونها، وإنما يكتب ما يحتاج إلى حفظ، والفاتحة محفوظة معلومة لا تحتاج إلى أن تكتب، الصغار والكبار والرجال والنساء كلهم يحفظونها، فلا حاجة أن تكتب. كان هذا رأيه، يرى أن لا تكتب. طيب، ترتيب الآيات والصور. من مباحث الجمع الترتيب، طبعا الترتيب كان في جمع عثمان رضي الله عنه، فهناك ترتيب للآيات وترتيب للصور، والشيخ ابن عثيمين زاد شيء ثالث لكنه افتراضي يعني ما له داعي، اللي هو ايش يمكن ان يكون الشيء الثالث؟ لا، صفحات ما تجي، ترتيب الكلمات في الآية، وإذا تبغى تتنزل في ترتيب الحروف في الكلمة بعد. طبعا ترتيب الكلمات ما يحتاج تذكره، لأنه ما في إشكال ولا خلاف، ولا والآية لا تكون آية إلا كما هي بدون تقديم ولا تأخير، لكنه أورده كإيراد نظري فني تقسيم، إذا كان هناك ترتيب سور بعدين ترتيب آيات، إذن ترتيب الكلمات. المعروف في كتب أهل العلم ترتيب الآيات ترتيب السور، أما ترتيب الآيات فترتيب الآيات في السور توقيفي ثابت لا مجال للرأي فيه. سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بهذا الترتيب. وكل السور ترتيب الآيات في السور توقيفي، ومعنى أنه توقيفي أي أنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجال فيه للاجتهاد. والدليل الأدلة على ذلك كثيرة، ومنها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال: فألحقناها في سورتها من المصحف. كيف ألحقها في سورتها من المصحف؟ بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول: ضعوا هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لعثمان رضي الله عنه، لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال: قد نسختها الآية الأخرى لقبلها، فلما تكتبها أو فلما تدعها؟ ليش تدعها مكتوبة؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، يعني المسألة ليست باجتهادي، لا أغير شيئا منه من مكانه، هو هكذا. وجاء في بعض الروايات: هذه قبل هذه، فلما تكتبها؟ يعني هذه منسوخة وتلك ناسخة، كيف تكون المنسوخة بعد الناسخة؟ الأصل العكس. قال: لا أغير شيئا من مكانه، يعني أنه بهذا الترتيب، وتلقيناه بهذا الترتيب. ومن ذلك الحديث المفيد جدا في فوائده، المختلف فيه جدا في ثبوته، هذا حديث مختلف فيه اختلاف كبير، وقد أطال المؤلف التعليق عليه يمكن في الحاشية 6 أو 5 صفحات، قرر فيه ثبوته ورد على من ضعفه. وهذا ثبوت الحديث هذا يبنى عليه مسائل مهمة جدا في حفظ القرآن وترتيبه. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، وكان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآية فيقول أو ينزل عليه الآية أو ينزل عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل في المدينة، وبراءة من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في الطوال. طبعا حكم عليه بالصحة، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأطال. قال: فهذا الحديث الصحيح في أن ترتيب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرجح كون الأنفال والتوبة سورة واحدة، لكن لما لم يجزموا ببيان واضح كتبوها بجوار بعض وجعلوها منفصلة ولم يكتبوا بينها بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث هذا لمن كان من أهل البحث جدير بأن يبحث بحثاً تفصيلياً من حيث ثبوته ومن حيث المسائل الكثيرة التي يمكن أن تؤخذ منه، سواء كانت متعلقة بالبسملة وقرآنيتها أو بإزالة إشكال لا يكاد يزول إلا إذا ثبت هذا النص، وهو ما هي السورة السابعة من السبع الطوال كما سيأتي، لأن ذكر الأقسام. طيب، ترتيب السور، ترتيب الآية التوقيفي ما في إشكال بإجماع، فلا تجوز مخالفته ولا يجوز تقديم آية على آية. طيب، ترتيب السور في القرآن إيش رأيكم؟ اجتهادي ولا توقيفي؟ فيه ثلاثة أقوال، ذكر المؤلف منها قولين: أن الترتيب توقيفي، ترتيب السور توقيفي، والثاني اجتهادي. قال الاجتهادي: وهو قول أكثر أهل العلم وعليه تدل الأدلة، والقول بأن الترتيب للسور اجتهادي لا ينافي تواتر القرآن، فهو مقطوع بنقله تاماً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يؤثر فيه تقديم لسورة وتأخير لأخرى، وليس اعتقاد ذلك الترتيب من لوازم الإيمان. قال سليمان بن بلال: سمعت ربيعة وهو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي يسأل: لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة بمكة وإنما نزلتا بالمدينة، ليش تقدموا قبلها سور؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ومن كان معه، واجتماعهم على علمهم بذلك فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. والخلاصة عندكم بين قوسين من إضافتي لما ذكر المؤلف، بعد الاختصار لكلامه أضفت هذه الخلاصة. إيش الخلاصة؟ طبعاً في قول ثالث أن بعضه اجتهادي وبعضه توقيفي، فما ثبت بالأدلة أنه مرتب فهو توقيفي، وما لا يثبت أو ما لم يثبت فهو اجتهادي. والخلاصة والراجح والله أعلم في هذه المسألة من حيث العموم، من حيث الغالب، أن ترتيب السور اجتهادي في حكم التوقيفي، هو اجتهادي باجتهاد الصحابة لما جمعوا المصحف في وقت رضي الله عنه عهد عثمان، رتبوه بهذا الترتيب، لكنه في حكم التوقيفي. لماذا في حكم التوقيفي؟ لا، معنى في حكم التوقيفي أنه كأنه أوقف النبي عليه الصلاة، كأنه حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا بأنه في حكم التوقيفي؟ للإجماع عليه. لا، ليس التعليل لما بعد، لكن لماذا قلنا هو في حكم التوقيفي؟ للإجماع عليه. والأمر الثاني، للإجماع عليه. ويش؟ لا فيه مجال للرأي، الصحابة اجتهدوا برأيهم، والدليل على ذلك الحديث السابق، اجتهد في جعل هذا المكان هذا في اجتهاد. سهل، ليش توقيفي؟ أحسنت، لأنه فعل عثمان، وعثمان خليفة راشد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ بسنة عثمان، ومن سنة عثمان ترتيب المصحف، فهو اجتهادي في حكم التوقيفي لأمرين للإجماع عليه من الصحابة، ولا يضر خلاف عبد الله بن مسعود ابتداء، لأن خلاف الواحد لا يؤثر، ولأنه رجع بعد ذلك. والأمر الثاني أنه فعل عثمان، وعثمان خليفة الراشد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، هو هذا سبب ليش فعل هذا الأمر، عرفتم ليش توقيفي؟ وعلى هذا فلا تجوز مخالفته بحكم أنه اجتهادي، ما تجوز، خلاص أجمع الصحابة عليه وثبت، فيحرم تغيير هذا الترتيب، يحرم تغييره، ومن غيره فكأنه غير شيئا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كمن غير الآيات. فثبوته اجتهادي لكن حكمه توقيفي، وهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قرر بأن الظاهر من النصوص والآثار أنه باجتهاد لكن تحرم مخالفته، بمعنى الكتابة لا يجوز تقديم سورة على سورة، لكن القراءة تختلف، كونك تقرأ سورة وتقدمها على أخرى في القراءة سواء في صلاة أو في قراءتك هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم نحن عن مصحف ثابت أجمع عليه المسلمون وهو القرآن، لا يجوز أن يخالف هذا الترتيب لأنه في حكم التوقيفي. هذا من أسباب الخلاف في المناسبات، الذين يختلفون في المناسبات يبنون على هذا، يقولون بعض المنكرين يقولون كيف تبنون شيء أصلا هو باجتهاد ما هو وحي. وعلى كل حال لا يمكن أن يحفظ القرآن بهذه الطريقة إلا وهو على الطريقة التي أرادها الله، لأن الله تكفل بحفظ القرآن، وما كان الله ليقر صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام على شيء هو خلاف المراد له جل وعلا، فترتيبهم له موافق لما أراد الله أن يكون عليه المصحف، ولذلك لا مانع من تتبع المناسبات لأنه في حكم التوقيفي، حتى ولو لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قد شرعه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة غير المباشرة. المبحث الثالث أسماء السور. لم يرد نص بتسمية كل سورة من سور القرآن باسم يخصها. أسماء السور هل هو توقيفي ولا اجتهادي؟ إيش رأيكم؟ منه ما هو توقيفي واضح، كثير من السور ذكرت تسميتها في الأحاديث، ومنه ما لا يعلم أنه سمي بهذا الاسم فاختلف في ذلك، فقال لم يرد نص بتسمية كل سورة، ورد نصوص بتسمية بعض السور، وإنما وردت أحاديث كثيرة في تسمية كثير من السور كالفاتحة والبقرة وآل عمران وغيرها، ولم يحفظ ذلك في كل السور، والمعتمد فيه ما اعتاده المسلمون من أسمائها، القتال، الذين كفروا، وبرد بعض الآثار أن بعض الصحابة كانوا يسمي بعض السور بأسماء أخرى، بأسماء أخرى اجتهادا. هذا يدل على أنهم كانوا يجتهدون في التماس اسم يؤخذ من موضوع السورة، فيعني هو يقول هو اسمها المعروف التوبة، لكن حقيقتها أنها فضحت هؤلاء، لا يعني طبعا هو أن ينكر هذا الاسم، لكن يقول إن فضحها كونها فاضحة أبرز من ورود التوبة فيها، يعني أنت لما تلتمس سبب تسميتها بالتوبة ليش؟ لأن لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كم نسبة التوبة بالنسبة للفضح؟ أقل، فقال التوبة موجودة صح بس الفضح أكثر، بل هي الفاضحة، فالفضح فيها أكثر. وهذا استنبط منه العلماء أنه لا مانع من أن تسمى السورة باسم يؤخذ من موضوعها الرئيسي وما اشتملت عليه أكثر، لكن يبقى اسما يضاف إلى الاسم المشهور. ولذلك بعض السور لها أكثر من اسم، اسم ثابت واسم مستنبط استنبطه الصحابة مما تضمنته هذه السورة من معاني، لكن يبقى أنه لا يغير أو لا تغير الأسماء المعروفة التي اعتادها المسلمون في تسمية السور. فواصل الآيات اللي هي الآيات، واحد سأل أمس عنها الآيات، نهاية الآية هل هو توقيفي أو لا؟ الحمد لله رب العالمين فاصل، المقصود بالفاصل نهاية الآية، هل هو توقيفي أو لا؟ اختلف العلماء على قولين، الأول أنه توقيفي وقواه بعض العلماء كما جاء في سورة الفاتحة أنها سبع آيات والملك أنها 30 آية، والقول الثاني أنها اجتهادية، أن فواصل الآيات وضعت باجتهاد من الصحابة، أن هذه الآية تختم عند هذا الموضع وهذه الآية تختم عند هذا الموضع، وعد آيات السورة لا يعني تحديد موضع الفاصلة للآية، وعد آيات السورة لا يعني هي 30 آية، لكن أين نهاية كل آية؟ قابل للاجتهاد. لذلك الفاتحة نفسها فيها خلاف في العد، بالبسملة الذين يعتمدونها آية والذين لا يعتبرونها آية، فالذين يعتبرونها آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، هي الآية السابعة، والذين لا يعدون البسملة آية وهو صحيح والقولان صحيحان كما سيأتي، الآية الأولى الحمد لله رب العالمين والآية الأخيرة مقسومة قسمة، وهم متفقون على أنها سبع لأن لورود النص بالسبع. فعد الآيات لا يعني تحديد الفواصل، قد يثبت العد وفي الفواصل خلاف، واضح هذا معنى كلامه، وعد آيات السورة لا يعني تحديد موضع الفاصلة. ثم قال الترجيح القول الأول أشبه بالصواب لأجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوف على رؤوس الآية، هم كانوا يقولون يقفوا على رأس كل آية، فهم يعرفون الآيات منذ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وتقطيع القراءة آية آية، وأنه كان يقرأ بالعدد في الآيات من الآيات في الصلاة، مع ملاحظة خواتم الآي وما فيها من التناسق والجناس فيما قد علم حصره من عد أو من عدد الآي كسورة الفاتحة أو الملك، والذي يجري نظيره في جميع سور القرآن. جميع ذلك يؤكد أن فواصل الآي توقيفية، هكذا تلقاها الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليش اختلفوا في العد؟ اختلفوا في العد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنة أنه كان يقف على رؤوس الآي، فكانوا يعتبرون الآية بوقفه فيعدون ما وقف عليه آية، ثم أحياناً قد يقف على موضع لانقطاع نفسه كأن تكون الآية طويلة ويستأنف بعدها لانفصال المعنى، فبعضهم يعد ما وقف عليه رأس آية وبعضهم ينظر إلى تناسق الآية فيجعل ما وقف عليه بعد ذلك هو رأس الآية، وهذا لا يضر في ثبوت القرآن لأنهم متفقون على القرآن، لكن مختلفون في موضع رأس الآية، فالاختلاف في عد الآية ليس فيه، لما يقولون القرآن 6000 وما أدري كم وبعضهم ينقص بعضهم يزيد، ليس فيه نقص في الآيات، وإنما اختلاف في مواضع الفواصل، وهذه مسألة تبحث في عد الآية، مبحث من مباحث علم القراءات ورسم المصحف رسم وعدد، هذا علم الآن مستقل، الآي وعد الآي ومناهج العلماء فيه، ولعلكم نعم أهل القراءات، في أحد متخصص في القراءات؟ في أحد عندنا متخصص في القراءات؟ لا متخصص في علم القراءات، في أحد من الجامعة الإسلامية من كلية القرآن الكريم؟ أنا أريد نعم، هل آية الدين ورد في قراءة أخرى بأنها أكثر من آية؟ هي آية واحدة عند جميع القراء، فلعلها أخذت بالنص أنها آية واحدة. طبعا إن شاء الله عندكم في الدورة هذه خلاصة علم القراءات، فما كان فيه من سؤال يتعلق بالقراءات فأرجئوها إلى هذا الدرس بإذن الله. البسملة، البسملة آية بالإجماع، قرآن بالإجماع، إذ هي بعض آية من سورة النمل، يعني على العموم البسملة آية بالإجماع لورودها في القرآن. لكن الخلاف في بعض المواضع، وهل هي آية من السورة أو ليست من السورة، هل هي آية مستقلة أو لا. هي آية، والصحابة لم يثبتوا في القرآن في المصحف إلا ما كان قرآنا، وما ليس بقرآن لم يثبتوا، فهي آية. لكن الخلاف في بعض المواضع، مثلا هل هي آية من الفاتحة أو لا. بعض العلماء قال هي آية، وبعض العلماء قال ليست آية. هل الخلاف هذا مؤثر؟ هل يؤثر في القرآن؟ في بعضهم يقول الخلاف هذا مشكلة، لأنه يؤدي كيف نختلف في القرآن. الصحيح الخلاصة في الفاتحة، في البسملة في الفاتحة، على أن القولين صحيحان، اللي هو النفي والإثبات. المقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، ما فرط، أو كتاب الأعمال الذي يعني يكتب فيه أعمال العباد، يعني ما فرطنا فيه من شيء. ابن الجزري قال كلمة جميلة، قال: وخلاصة الخلاف في قرآنية البسملة في الفاتحة أنها تعود إلى النفي والإثبات، وكل حق، فمن أثبت فيقرأ بالإثبات، ومن لم يثبت فلا يقرأ بالبسملة، لأنها ليست ثابتة في قراءته. هي ثابتة كقرآن، لكن هل هي من الفاتحة أو لا؟ نفي وإثبات. مثل تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، لو قرأت تجري تحتها الأنهار هل أسقط شيء؟ قراءتك ما فيه من، هل تلام؟ هل أنت أنقص من القرآن؟ لا، أنت قراءتنا رواية حفص عن عاصم نقرأ تجري في سورة التوبة، تجري تحتها الأنهار، وأكثر القراء تجري تحتها الأنهار، في قراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار. فمن أثبت فقراءته صحيحة، ومن لم يقرأ فقراءته صحيحة، في إشكال؟ فهذه على نفس هذا. وسارعوا، سارعوا، بعضهم يثبت الواو وبعضهم لا يثبتها، كل يعني قراءة من أثبت توافق مصحفه وهي قراءة صحيحة، وقراءة من لم يثبت قراءة صحيحة مبنية على مصحف. واضح يا إخوان؟ فلا إشكال، لا إشكال في هذه المسألة بحال من الأحوال، لأنها وردت مرتين، مرة آية ومرة غير آية، وكل قرآن. فالقارئون بالإثبات قراءتهم صحيحة، والذين لا يقرؤون الفاتحة قراءتهم صحيحة، والمرجع في ذلك إلى الأئمة القراء لا إلى آراء الفقهاء ولا غيرهم. في رواية حفص، لذلك من قرأ بالإثبات قراءته صحيحة، ومن لم يثبت، بعض القراء ليست آية في الفاتحة، ولا لا آية للقراءات، ليست آية عند كل القراء، ليست في كل مصحف الآية الأولى من الفاتحة، هي كغيرها من السور في أول السورة فقط، بل في أدلة تدل على أنها ليست من الفاتحة. قسمت الصلاة بين عبدي وبين بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين في بسم الله الرحمن الرحيم ما فيه. إذن إثباتها صحيح ونفيها صحيح، والأمر كما قال ابن الجزري، الخلاف يعود إلى النفي والإثبات، وكل حق ولا إشكال. فمن كان في قراءته البسملة فقراءته صحيحة، ومن لم يكن في قراءته البسملة فلا يقرأها وقراءته صحيحة، وهذا معروف عند الأئمة القراء لا إشكال فيه، وهي ثابتة، وهي للفصل بين السور، هي للفصل في الأصل بين السور. وأجمعوا على أنها ليست في فاتحة سورة التوبة، أجمعوا على ذلك. ليش؟ ليش؟ لعدم الأمر بكتابتها، لعدم وجود التوقيف بكتابتها، لأن المسألة توقيفية ما هي بالاجتهاد. ولذلك التعليلات الأخرى، لأنها أمان والبراءة قتال وما أدري ويش، هذه تعليلات لا قيمة لها، تلتمس، لكن السبب الرئيسي أنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابتها في هذا الموضع، والدليل على ذلك عثمان قال: وتوفي ولم يبين لنا هل هي منها أو لا. فقرنها ولم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم لكتبها. إذن المسألة توقيفية، لا مجال فيها للاجتهاد ولا للتعليلات، نعم، وإنما اختلفوا فيها في فواتح سائر السور اختلافا كبيرا على مذاهب أرجحها وأقواها برهانا أنها آية من الفاتحة خاصة وفاصلة بين السور فيما عداها، هذا من حيث العموم، والحجة في هذا عمل القراء لا اجتهادات الفقهاء. فالمسألة قرآنية ليست فقهية، واضح يا إخوان؟ أما اختلاف القراء في عدها فإنه سهل محتمل بعدما اتفقوا أنها قرآن كما اتفقوا على ما في المصحف، وإنما اختلافهم في عدها آية أو بعض آية من كل سورة أو من الفاتحة فقط، والخلاف في هذا يسير لأنهم متفقون على قرآنيتها. تتمة في مسائل قبل الفصل الثالث. المسألة الأولى، الأنفال والتوبة سورتان في قول أكثر العلماء، والقول بأنها سورة له حظ من النظر واحدة، والقول بأنهما سورة واحدة له حظ من النظر، وقواه الشوكاني، وذكر أنه الأظهر من جهة الأدلة أن التوبة مكملة للأنفال وأنهما سورة واحدة، وأكثر العلماء على أنهما سورتان. المسألة الثانية، أقسام السور باعتبار الطول 4، الطوال ويقال لها 7 الطوال، وهي 7 سور، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذا متفق عليه. طيب وش السابعة؟ قيل التوبة وقيل يونس وقيل الأنفال والتوبة على أنهما سورة واحدة، وهو الأقرب يعني من حيث الاعتبار الطول، لأننا لو قلنا التوبة كيف تكون التوبة والأنفال قبلها، فنقفز الأنفال ونجعلها التوبة، أو يونس وين تكون، لأن المعروف أن الطوال متتابعة. على القول بأن التوبة والأنفال سورة واحدة تكون هي السابعة كما دل عليه حديث عثمان رضي الله عنه. وهذه المسألة بحثت فيها كثيرا، حاولت أن أصل إلى نتيجة، وهي تصلح أن تكون بحثا، ما هي السابعة من 7 الطوال، ما هي السابعة من 7 الطوال. يصعب جدا أن تجزم فيها بقول، فمن كان عنده نشاط فليجتهد في بحث هذه المسألة. نعم نعم، يعني المقصود بالسبع الطوال أطول سور القرآن، أطول سور القرآن، لأن التقسيم هذا تقسيم طول. إيه بس الإشكال أن التوبة مختلف فيها، بعضهم لما اختلفوا فيها قفزوا إلى يونس، نعم، ولذلك هي متفق عليها. بارك الله فيك. المئين، وإن شئنا أن نقول المئون، طبعا تضبط هذا من المئة، وهي السور التي تزيد آياتها على 100 آية أو تقاربها، كالأنفال ويونس وهود والنحل والإسراء والمؤمنون. ثم يليها المثاني، وهي السور التي تكون آياتها أقل من 100، كالنور والفرقان والقصص وياسين والزمر. ثم نبه على مسألة استطرادية لطيفة، قال واعلم أنه ورد استعمال لفظ المعاني في النصوص مرادا به 3 معاني، لفظ المعاني المثاني يراد به 3 معاني كلها تعود إلى القرآن. الأول القرآن كله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، القرآن كله. الثاني ما كان دون المئين وفوق المفصل، يعني في تقسيم سور القرآن. والثالث سورة الفاتحة خاصة، وكلها يطلق عليها المثاني، والمقصود هنا الإطلاق الثاني. القسم الرابع المفصل، من أين يبدأ؟ على خلاف هل هو من الحجرات أم من قاف، والأرجح أنه من قاف. قال وهو السور من قاف إلى آخر القرآن على قول قوي، وهو ثلاثة أقسام: طوال، وهي إلى عمّ، وأواسط أو وأوساط، وهي إلى الضحى، وقصار، وهي ما بقي إلى آخر المصحف. طبعا هذا اجتهاد من العلماء، ما في دليل ثابت يدل على هذا التقسيم، ولذلك قال: واعلم أنه ليس هناك دليل يقطع بتحديد أول وآخر كل قسم من هذه الثلاثة، وإنما تكلم العلماء فيها بالاجتهاد. المسألة الثالثة: تجزئة القرآن. القرآن 30 جزءاً و60 حزبا، والحزب 4 أرباع، توقيفية هي ولا منين جاءت؟ لا، هي من متأخرة، هي ليست توقيفية ولا مجمع عليها كذلك، وإنما هي متأخرة. قال: تجزئة القرآن وتحزيبه وقسمة الأرباع على الصورة التي توجد في مصاحف المسلمين اجتهادية، ولها أصل من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على غير هذه القسمة، وكان السلف يختلفون في ذلك، وليس المعنى فيه تعبديا، وإنما هو لتيسير أخذ القرآن. وعلى كل حال، لولا أن تغيير هذه الأجزاء والأحزاب قد يؤدي إلى نوع من العبث أو الاختلاف، لكان الأولى أن تغير على هدي السلف في التحزيب، لأنهم كانوا يحزبون بالسور، وكثير من وبعض الأجزاء كما تعلمون يقطع المعنى، وهذا نظروا فيه إلى الألفاظ دون المعاني، وهذا فيه نظر، ولكن على كل حال هم اجتهدوا في ذلك، فيبقى ما اجتهدوا فيه ويستفاد منه، لكن ليس هذا الأمر بصواب في كل موضع، ولا ينبغي أن يعتمد عليه في الوقوفات كما يفعله بعض الناس، خاصة في القراءات الذي يحزب القرآن على أجزاء، فيقف في آخر الجزء الرابع: حرمت عليكم أمهاتكم، وآخر الآية، ويبدأ اليوم الثاني: والمحصنات من النساء. وش هو المحصنات من النساء؟ إيش يعني؟ يعني وحرمت عليكم، هي مرتبطة بالآية التي قبلها، فينبغي إما أن تؤخر الآية التي قبلها معها، وإما أن تقرأ الآية التي بعدها لتدخلها فيما قبل، فينبغي مراعاة المعنى. ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام عن هدي الصحابة في التحزيب ذكر أنه كان بالسور يقرؤونه، قال في حديث تحزيب السور: كانوا يقرؤونه 3، 5، 7، 9، 11، 13 وحزب المفصل، ويختمون ب7، يعني يقرؤون 3 سور ثم 5، 7، 9، 11، 13 ثم المفصل. وأنت لو حسبت هذه القسمة ستجد أن اليوم السابع كما ذكر ابن كثير، اللي هو القسم السابع، يبدأ المفصل قاف. لما تحسب عدد السور: 3، 5، 7، 9، 11، 13، ستصل إلى الحجرات، وبعدها يأتي حزب المفصل يبدأ من قاف. والله لا، الظاهر في عهد الحجاج، في عصر التابعين طبعا، طيب. الفصل الثالث في الرسم العثماني، تفضل يا شيخ. الحديث ثبت حديث: أوتيت مكان التوراة 7 طوال، ومكان الإنجيل 100، ومكان الزبور 2، وفضلت بالمفصل. وهذا الحديث ورد على النبي عليه الصلاة والسلام، وحسنه بعض أهل العلم، فهذا التقسيم مأخوذ من الحديث هذا، لكن التحديد فيه خلاف، يعني ليس فيه نص قاطع. الرسم العثماني، نعم يا أخي. هذا في علم الوقف والابتداء، لعله يأتيكم إن شاء الله في القراءات. ما في شيء اسمه وقف لازم، ما في شيء في القرآن اسمه وقف لازم، لكن هل الأفضل الوقوف هنا أو لا، هذا علم خاص، ما أدري له شيء في الدورة ولا شيء، اسمه الوقف والابتداء، سيشير إليه إشارات صاحب الكتاب في آخر الكتاب، لكن هو من أوسع العلوم ومن أهمها. قصدك ليش اختاروا يونس؟ اختلفوا لأنه لا نص في المسألة فاجتهدوا، بعضهم قال يونس. المقصود بالخلاف هنا ورود روايات عنه، ليش قاله هو يسأل طبعا، ليش أنت قلت يونس؟ لكننا لما ننقل الخلاف ننقل خلافا قيل، لأنك لما تتأمل الروايات ستجد أن من العلماء من قال السابعة يونس، قد يكون فرارا من إشكال التوبة والأنفال، هل هي سورة أو لا، فقال نختار يونس ونترك الأنفال والتوبة. أما من حيث التعليل العقلي فكما ذكرت سورة التوبة أطول، يعني لا مجال لقول يونس أطول من التوبة، لكن هي المسألة ذكر أقوال، ولذلك أنا قلت هي صالحة للبحث وفيها إشكالات تحتاج إلى تحرير. نعم، أحيانا نحن لا نملك من له حق القول، قد يقال قول ما له مستند لكنه قال أحد السلف فيذكر كقول، ثم بعد ذلك تحاكم هذه الأقوال إلى مقاييس معينة لينظر من راجح من هذه الأقوال. الرسم العثماني طبعا وهو من أهم المباحث في جمع القرآن، لأنه به جمع القرآن وبه حفظ القرآن مكتوبا، تكلم في عدة مباحث عن هذا الموضوع، فقال أولا ما هو الرسم العثماني؟ الرسم العثماني هو شكل الإملاء لخط المصحف الإمام الذي أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن يكتب عليه، ككتابة الصلاة، الربا، آيات يا لوط بالشكل الموجود أمامكم، الصلاة بواو، الربا واو مع ألف بعدها، آيات كتبت بياء وألف قبلها، يا لوط كتبت بالطريقة الموجودة عندكم في المصحف، هذا اسمه رسم المصحف، كتابة الكلمات بالطريقة الموجودة في المصحف الإمام، هذا المقصود بالرسم العثماني. قال وليس المراد به نوع الخط كالنسخ والكوفي والرقعة، لا، المراد بالرسم الحال الذي كتبت به الكلمات في المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه. قال ولم يجري ذلك على قواعد منضبطة، يعني ما في قواعد كانوا يسيرون عليها منضبطة، لأن الصحابة كتبوه كذلك لأنه كان اصطلاح الهجاء في ذلك الوقت، كان اصطلاح الهجاء في ذلك الوقت على يعني خلاف في المسألة، هل كانت مبنية على توقيف، هل رسم المصحف توقيفي أو لا. المؤلف يقرر أنها كانت مبنية على طريقة الهجاء في وقتهم، كانت تكتب هكذا، وإن كان للقول بتوقيف بعض الكلمات وأنها مبنية على علم أو توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان يكتب الوحي، قد يكون لذلك وجه، لأن هذا له أثر في القراءة بعد ذلك، لأن بعض الكلمات كتبت لأنها تحتمل أكثر من وجه في القراءة. المبحث الثاني النقط والشكل، المقصود بالنقط وضع النقطة أو النقطتين أو النقط فوق الحرف أو تحته في الياء والباء وما شابه ذلك، والشكل هو الضبط بالحركات، ضمة وضمتان وفتحة وفتحتان وكسرة وكسرتان، هذان الأمران كلاهما محدث لم يكن في المصحف العثماني. المصحف العثماني كان خاليا من هذه الأشياء، كان فقط حروف بدون نقط ولا شكل، وهذا الذي يبين لك أنه لا يمكن الاعتماد على القراءة فقط، بل لابد من تلقي، ويضبط الكتاب بالتلقي، لأن بعض الكلمات ما تقرأ إلا عن طريق سماع ولا يتحتمل أكثر من شيء، فلا يمكن أن يقرأ الكتاب إذا كان بدون نقط ولا شكل إلا عن طريق التلقي. قال وأضيف إلى رسوم المصاحف بعد ذلك صيانة للقرآن عن اللحن والتصحيف، لأنه صار كثير من الناس يقرؤون من القرآن بدون تلقي، فأرادوا أن يعينوهم على القراءة، فجاء الضبط، علم الضبط، هذا أن يضبط الرسم بضبط يعين على القراءة، وإلا فالأصل أنه خاليا من ذلك. قال وأضيف إلى رسوم المصاحف صيانة للقرآن على اللحن والتصحيف، وذلك على وفق ما نقله متقن القراء من الأداء، وعليه فإن ذلك يختلف فيما بين المصاحف باختلاف القراء الذين ضبط المصحف على قراءتهم، فأنت ترى مثلا مصحفا على رواية حفص عن عاصم وآخر على رواية ورش عن نافع يتفاوتان في النقط والشكل بناء على القراءة. فالذي يقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يجعل فتحة، والذي يقرأ والأرحام في مصحفه كسرة، فاختلف باختلاف القراءة لأنهم بنوا الضبط على القراءة ولا إشكال. ولذلك بس لابد أن يبين أن هذا المصحف ضبط على رواية كذا أو على قراءة كذا حتى يعلم القارئ ذلك. قال: وترى اختلاف وجوه القراءات الصحيحة يرجع عامته إلى النقط والشكل مع اتحاد الرسم، مثل قوله تعالى: فتبينوا فتثبتوا، لما تزيل النقط كلمتان، الكلمة واحدة أصلا، الرسم واحد، فاختلف النقط والرسم كما ترى متحد. ومثل ذلك الهمز والتسهيل، هزؤاً هزواً ما في همزة أصلاً، والتشديد والتخفيف، ينزل ينزل، الرسم واحد، وإنما اختلف الضبط نقطاً وشكلاً. أخيراً، حكم المحافظة عليه في خطوط المصاحف، هل يجوز أن يكتب القرآن بالرسم الإملائي أو لا بد أن يقتصر على الرسم العثماني؟ طبعاً هذا خلاف حصل خاصة في القرن الماضي كبير، اختلف العلماء في ذلك، قالوا: لماذا نضطر للبقاء على المصحف العثماني خاصة أنه يخالف الرسم الإملائي في مواضع كثيرة فتشكل عند القراءة، لماذا لا يكتب بالرسم الإملائي المعروف الموافق لقواعد الإملاء التي استقرت عليها الكتابة؟ قال: مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب المحافظة على ذلك الرسم في كتابة أو طبع المصاحف، ولا يحل تغييره بتغيير طرق الإملاء والهجاء، وذلك صيانة للقرآن من تصرفات النساخ والطابعين، فإن الصحابة رسموه على ما يحتمل وجوه الأحرف السبعة المتفقة في الرسم، ولم يقصدوا تفويت ذلك على الأمة، ولم يقصدوا تفويت ذلك على الأمة، ويقصد بوجوه الأحرف السبعة ما يحتمله الرسم حتى يتفق كلامه هذا مع ما سبق من الكلام. والخلاصة أنه لا يجوز تغيير المصحف العثماني كمصحف، لكن لو كتبت آية للطلاب أو استشهدت بآية كذا يجب عليك تلتزم بالرسم أو لا؟ فالمسألة هنا تتعلق بكتابة القرآن على أنه مصحف. أما لو استشهد بآية وكتبت في سياق الاستشهاد بها في كدليل ولم تكتبها بما يوافق الرسم فالأمر يسير، لأنه في المحصلة ليست هي القرآن الذي سيعتمد، أنت ذكرتها كشاهد. فلو كتبتها بما يتوافق مع القواعد الإملائية، فكتبت وأقيم الصلاة بالطريقة العادية الإملائية، وحرم الربا، كتبت الربا ما في إشكال. لكن المقصود بالخلاف هنا كتابة المصحف، هل يجوز أن يكتب المصحف كمصحف بغير الرسم العثماني؟ لا. لكن لو كتبت آية تستشهد بها أو ما شابه ذلك فالناظر يعني هذا ليس قرآناً يعتمد عليه ويرجع إليه لإثبات القرآنية من عدم ذلك، فلا إشكال في ذلك. اختبارات الطلاب لا مانع، أصل الطلاب يخطئون في كل شيء، فهذا وقفت على الرسم. طيب، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. مصحصحين إن شاء الله، أخذتم وفوة قبل العصر
ما شاء الله،
أنتم تنشطون، أنا أبغى أكسل بس ما أقدر وأنتم بهذا النشاط. المقدمة الثالثة، نقل القراء، تريدون أن أخذها ولا لا؟ نقفزها. قلوا ليش جالسين وليش جئنا وليش؟ بقي معنا 7 دقائق أو 8 دقائق، سنأخذ بعض فصول هذه المقدمة، المقدمة الثالثة نقل القرآن. طيب، اختبار قبل أن ننتقل لنقل القرآن، الأسئلة في الأخير علشان الوقت. معي واحد هناك جالس يطالع فيني يخاف منه، ها ما شاء الله عليه ضابط الوقت بدقة. رمضان إن شاء الله يعني المحاضرات كثيرة، وبعضها بعد المغرب عندكم محاضرات ممكن يسأل، نحن في القراءات والعلوم القرآن بس. نختار عشوائي ولا نسأل سؤال ومن عنده إجابة يرفع يده؟ إذا كان سؤال اختبار فاختيار إجباري. لا لا، نختار واحد. من يرشح نفسه للسؤال؟ جاهز؟ أسأل الله الإعانة والتسديد. أريدك بسرعة تعيد النواحي السبعة التي ترجع إليها موضوعات علوم القرآن. أنا سأعيد لأجل سماع الصوت. الأخ يقول حقيقته، نزوله، إيش قلت بعدها؟ حفظه، نقله. لا 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 تغشش، الله يرضى عليك. اللهم أيوه تونا يا شيخ نقول يا فتاح يا عليم يا رزاق، تونا أمس. بقي اثنان. لغته وإيش آخر شيء؟ أحكامه، صح كذا؟ أو أحكام قراءته. ما أسرع يا شيخ، نسيتها، ما ذكرتها البارح. فانتقلنا الآن إلى المقدمة الثالثة، طبعا هي الرابعة حسب تقسيمنا، والثالثة حسب تقسيم المؤلف. نعيد السبع هذه، احفظوها: حقيقته، نزوله، حفظه، نقله، بيانه وتفسيره، لغته، ثم أحكام قراءته أو أحكامه. نحن الآن في المقدمة في الرابعة، والمؤلف ذكر الثالثة لأنه جعل الأولى مقدمات تمهيد. نقله، المقصود بنقله ماذا؟ القراءات والقراء. تكلم في ثلاثة فصول عن تواتر نقل القرآن، وعن القراءات، وعن أئمة القراءة. لخصنا لكم هذه الفصول في الصفحات التالية. أولاً تواتر نقل القرآن. حقيقة أن المؤلف تكلم عن التواتر كلام محرر جيد، خاصة أن الرجل متفنن في العلوم، علوم الآلة، فهو من أهل علم الحديث، ومبحث التواتر من المباحث المهمة في علم الحديث، وله الكتاب المشهور المحرر في علوم الحديث، وهو من أنفس ما كتب وأفضل ما كتب في علوم الحديث، وهو أصولي كذلك وله كتاب في الأصول. فمن مزايا هذا الكتاب أن صاحبه من المتفننين في علوم الآلة، فليس فقط متخصصا في القرآن كبعض الكتب التي ألفت في علوم القرآن النفس غير القرآن فيها ضعيف، لكن هذا، ولذلك العلوم الشرعية مرتبطة ببعض. فكلما كان المؤلف له دراية بالعلوم الأخرى قوي تأليفه في العلم. فتكلم عن التواتر كلام جيد. طبعا التواتر بالمناسبة مصطلح حادث في القراءات، لم يكن يعرف عند المتقدمين، ولم يطلقه الصحابة ولا التابعون ولا أئمة القراء المتقدمين، ما كانوا يطلقون التواتر على القراءات، مع علمهم بالتواتر في القرن الثالث يعرفون التواتر، لكن ما كانوا يقولون تواتر قراءات. واستعمال القراء للقراءات للتواتر، استعمال القراء للتواتر مأخوذ من علماء الأصول، لأن علماء الأصول قسموا الأدلة إلى متواتر وآحاد، وبنوا على ذلك تقسيم القراءات إلى متواترة وآحاد لاعتبارات في الاستدلال، وإن كانت هذه التسمية فيها ما فيها من الإشكالات. فجاء بعد ذلك التواتر، فعرف التواتر، قال: مقتضى اللغة أن التواتر في النقل تتابع الرواة برواية الفرد عن الفرد، يأتي الواحد في إثر الآخر دون انقطاع. هذا مقتضى اللغة. ليش؟ لأن التواتر في اللغة التتابع، فلو جاء فرد بعد فرد فهو تواتر، هذا مقتضى اللغة. أما في الاصطلاح فتفاوتت العبارات عند أصحاب الفنون، وتباينوا في ذلك تباينا كبيرا، ولكنهم جميعا اتفقوا على أن التواتر في الأخبار، هذا موضع الاتفاق، هو ما أفاد القطع بصحتها وأسقط الظن، ما أفاد القطع يعني ليس دلالته ظنية وإنما قطعية، اتفقوا على هذا. بعضهم يشترط في هذا العدد، فيقولون: العدد رواية جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ثم اختلفوا في هذا العدد، هل هو 40 أو 100 أو 50 أو 20 أو 25، ما أدري إيش. وهذا شرط مع شدة اضطرابهم فيه، فإنه لا يفيده الاستعمال اللغوي. وينبغي في باب التعاريف أن يكون في اللغة أصل للمعنى الاصطلاحي، وهذا تنبيه لطيف. ينبغي أن يكون في التعاريف، ينبغي أن يكون في اللغة أصل للمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي ليس معنى خارجا عن المعنى اللغوي، بل لابد أن يكون بينهما نوع اتفاق. في الأصل أن المعنى الاصطلاحي يبنى على المعنى اللغوي، لكن قد يزيد قد ينقص، لكنه راجع إليه أو اللغوي داخل فيه. فإذا وجد تعريف اصطلاحي لا صلة له باللغة المعنى اللغوي فهذا إشكال. فالمعنى اللغوي لا يفيد العدد، وإنما يفيد التتابع. طيب، أما إذا قلنا التواتر رواية الخبر بطريق يفيد العلم، يعني العلم القطعي، واكتفينا بهذا في التعريف لكان أصح. ثم تراعى الأسباب التي يخلص بها إلى هذه النتيجة. قال: وهذه الأسباب هي المعبر عنها بالقرائن التي تحتف بالخبر، كالصدق، كصدق الناقل، أو موافقة غيره له مع امتناع الاتفاق بينهم على الكذب والغلط. شوفوا المثال هذا. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم روى القرآن عن جبريل عليه السلام، صح؟ ورواه جبريل عن الله رب العالمين. هذه رواية كم؟ 20 عن 20، واحد عن واحد. طيب وش رأيكم فيها؟ تفيد القطع ولا ما تفيد؟ أعلى درجات القطع، أعلى درجات الإفادة للقطع، فهي أقوى من التواتر الذي، يعني هل يقال بأن هذه ليست متواترة؟ فيقصده أنه لا ينظر في الحكم، على شيء بالتواتر إلى العدد، وإنما ينظر إلى ما يفيد القطع، فما أفاد القطع فهو تواتر، سواء كان واحد أو 100، المهم النتيجة. واضح؟ قال: فهذا باعتبار صفات الناقل. إذن التواتر هو ما أفاد القطع، فلا يشترط فيه العدد، وإنما يشترط فيه إفادة القطع واليقين بثبوت الخبر. طبعا هذا المسألة يعني ما هي كل شيء في التواتر، التواتر فيه خلاف، لكن هذا ما أراده المؤلف بهذا التقرير. طيب، نقل القرآن هل كان بالتواتر أو لا؟ كيف نقل القرآن؟ قال: لا ريب أن طريق نقل القرآن هو الرواية. انتهى الوقت. طيب، نقف هنا.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.